صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى في الجملة الثانية التي هي في أركان الطلاق إلى الباب الأول، ولا زلنا في بيان الفصل الأول منه، وهو ألفاظ الطلاق المطلقة أي المنجزة. وقد ذكر فيه أن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، وقد عرفنا أن الكناية لا بد لها من نية. فمن هذه الألفاظ مسألة مشهورة، وهي مسألة تحريم الزوجة إذا قال لزوجته أنت علي حرام. قال: ومما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار، الصدر الأول يعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال: أعني من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب. نعم، فإذا قول الرجل لامرأته أنت علي حرام هي من الألفاظ الداخلة في هذا الباب. مما لا شك فيه أنه ليس لفظ صريح في الطلاق، وإنما هو كناية. فما حكم هذا اللفظ؟ قال: لفظ التحريم أعني من قال لزوجته أنت علي حرام. وذلك أن مالكا، هذا هو القول الأول في المسألة، قال: يحمل في المدخول بها على البت، يعني إذا كان دخل بهذه المرأة فقوله أنت علي حرام هذا محمول على البت، البت يعني الثلاث، فهذا جري على ظاهر هذا اللفظ أنت علي حرام، يعني خلاص بت طلاقها وبانت منه بينونة كبرى على هذا القول، هذا إذا دخل بها. قال: وينوى في غير المدخول بها، وينوى في غير المدخول بها، يعني هذا بحسب النية في غير المدخول بها، وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة، فهذا اعتبره في غير المدخول بها من الكنايات الظاهرة. قال: وهو قول ابن أبي ليلى وزيد بن ثابت وعلي من الصحابة. سيأتينا أن زيد بن ثابت إنما هو ممن قال بالقول السادس في هذه المسألة. قال: وبه قال أصحابه إلا ابن الماجشون، فإنه قال: لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلاثا. فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني أنه إنوى بذلك ثلاثا فهي ثلاث، وإنوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإنوى يمينا فهو يمين يكفرها، وإن لم ينوي به طلاقا ولا يمينا فليس بشيء، هي كذبة. وقال بهذا القول الثوري. فإذا هذا بحسب ليش؟ بحسب النية. والقول الثالث أنه يكون أيضا ما نوى بها، وإن نوى واحدة فواحدة، أو ثلاثا فثلاث، وإن لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها. هذا هو الفرق، أنه إن لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها. الفرق بين هذا القول والذي قبله أن الذي قبله إذا لم ينو شيئا فليس بشيء، وها هنا فهو يمين يكفرها، وهذا القول قاله الأوزاعي. والقول الرابع، والقول الرابع أن ينوي فيها في الموضعين، يعني في إرادة الطلاق وفي عدده، فما نوى كان ما نوى، فإن نوى واحدة كان رجعيا، وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين، وهو قول الشافعي. والقول الخامس أنه ينوي أيضا في الطلاق وفي العدد، فإن نوى واحدة كانت بائنة، الذي قبله إنه واحدة كان رجعيا، هنا كانت بائنة، فإن لم ينوي طلاقا كان يمينا، وهو مول، مول من الإيلاء، وهو الحلف ألا يقرب زوجته. فإن نوى الكذب فليس بشيء، وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه. والقول السادس إنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين، إلا أن بعض هؤلاء قال يمين مغلظة، قال وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس، تقول وزيد بن ثابت وابن عمر وابن مسعود، وانظر مصنف عبد الرزاق. فهذا القول السادس هو قول يعني هؤلاء الصحابة وجماعة من التابعين، وعلى رأس الصحابة قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عنها يعني عن هذه المسألة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صحيح، ما أحسن هذا، لأن هذا بعينه حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم ماريا، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فذكر الله تبارك وتعالى اليمين بعد التحريم. ومثل هذا الموضع في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إيش؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فذكر الله تبارك وتعالى بعد التحريم أيضا كفارة اليمين. أثر ابن عباس خرجه البخاري ومسلم، قال ذهب يعني ابن عباس إلى الاحتجاج بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والقول السابع أن تحريم المرأة كتحريم الماء وليس فيه كفارة ولا طلاق، لقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهو قول مسروق بن الأجدع وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم. ومن قال فيها إنها غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة. والسبب الاختلاف، هذه مسألة واحدة اختلف فيها على هذه الأقوال السبعة، هل هو يمين؟ والله احتمال، لكن ممكن يعني هو قال غير مغلظة لكن يوجب فيها الواجب في الظهر، ما يمتنع. وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية، يعني الذي يقول لزوجته أنت علي حرام، هل هذا من صيغ اليمين؟ نحن نعلم أن اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين بالله ويمين لله، يمين بالله ويمين لله. يمين بالله التي تكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، ويمين لله وهي التي تكون بالنذر وبالعتق وبالطلاق وبالبراءة من دين الإسلام، كالذي يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، فهذا كله من أيمان المسلمين، لأنه قصد بها يعني أن تكون لله عز وجل، وقصد بها يعني أن يلزم نفسه بما ألزم نفسه به. هل هو يمين أو كناية، يعني كناية الطلاق أو ليس بيمين ولا كناية، فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق. هذه المسألة أيها الإخوة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 33، المجلد 33 صفحة 160 وصفحة 167. ففي صفحة 160 قال: وأما إذا حلف بالحرام فقال الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا، أو نحو ذلك وله زوجة، ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف. لكن القول الراجح أن هذه يمين، يعني القول ليش السادس، لا يلزمه بها طلاق. تأمل، قال: ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق، يعني حتى لو قصد الطلاق أو الحلف بالطلاق لا يلزمه إيش؟ لا يلزمه طلاق. قال: وهو مذهب أحمد المشهور عنه، حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. وحق لهم ذلك، صلاة وبركاته، يعني حق للإمام أحمد يعني أن يختار مثل هذا المذهب، لأنه مذهب الصحابة كما عرفت. ثم ذكر شيخ الإسلام قياسا عظيما، ما هو؟ قال: الظهار في الجاهلية كانوا يعتبرونه إيش؟ طلاقا، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك. فإذا كان الله تبارك وتعالى أبطل الظهار الذي هو أشد من التحريم، فإن الذي يقول لزوجته أنت عليك ظاهر أمي أشد من الذي يقول أنت علي إيش؟ أنت علي حرام. ماذا حكم الله تبارك وتعالى في الظهار؟ في الجاهلية كانوا يعتبرونه إيش؟ طلاقا، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك وأنزل فيه كفارة الظهار. فمن المناسب جدا أن يكون في قوله أنت علي حرام أن يكون فيه كفارة أيضا، لكن ليست كفارة الظهار وإنما كفارة اليمين. يقول الشيخ: ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا، فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل 4 أشهر، فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان. وأما المرتبة الثالثة فهي ماذا؟ قوله أنت علي إيش حرام، فصار عندنا 3 مراتب. المرتبة الأولى ماذا؟ الظهار، هذا فيه الكفارة المغلظة. المرتبة الثانية الإيلاء، فهذا حكمه معروف، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهو إذا فاء تكون عليه ليش الكفارة كفارة اليمين، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم المرتبة الثالثة التحريم. هذا قال: وكذلك قال كثير من السلف والخلف إنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا، وهو مذهب أحمد. وكذلك قال كثير من السلف والخلف إنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا. فإذا هذا قال به بعض السلف وهذا قال به بعض السلف. وإذا حلف بالظهار أو الحرام، فإذا في فرق بين الظهار ومجرد التحريم وبين الحلف بالظهار والحلف بالتحريم. وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا وحنث في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه، لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف أو أوقع، وهو المنقول عن أحمد. وقيل بل إن حلف به أجزاه كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار، وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره. فالحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين. فالذي يقول لزوجته أنت علي حرام قد يكون يمينا إذا تبين أنه حلف، وقد يوقع أو نوقع عليها الظهار إذا تبين أنه يعني كالظهار، فإما الكفارة المغلظة وإما كفارة اليمين. وكذلك أيضا في صفحة 167 قال: وأما قوله أنت علي حرام فإن حلف ألا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة يمين، وإن لم يحلف بل حرمها تحريما. فرق بين الموضعين، فإذا حلف حرم، وإن لم يحلف بل حرمها تحريما فهذا عليه كفارة ظهار. فإذا في الصورتين لا يقع ليش الطلاق، وإنما إما أن يكون عليه كفارة يمين إذا كان حالفا، أو كفارة ظهار إذا قصد تحريمها. قال: ولا يقع به طلاق في الصورتين، وهذا قول جمهور أهل العلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين يقولون إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه. السلام عليكم. قال الفصل الثاني. الفصل الأول كان في ماذا؟ في ألفاظ الطلاق. الطلاق ليش؟ المطلقة. وعرفنا المطلقة يعني ليش؟ المنجزة، يعني الألفاظ التي لم يعلقها على شيء. هذا الفصل يقابل الفصل الذي قبله. قال في ألفاظ الطلاق المقيدة، المقيدة المعلقة. فبدل أن يقول أنت طالق ويسكت يطلق، يقول أنت طالق على رأس الشهر، قيد الآن. ومما لا شك فيه أن هناك فرقا، الذي يقول أنت طالق يعني الآن، الذي يقول أنت طالق على رأس الشهر فلا يقع الطلاق الآن، وإنما يقع الطلاق عند وقوع ما علق عليه، عند وقوع ما علق عليه. فهذا الباب في تعليق الطلاق. حتى تتضح لك صورة هذا الباب فيمكن أن ترسم معي هذا المخطط. فتقول الألفاظ المقيدة في الطلاق وفرح فرعين. الفرع الأول بشرط، الفرع الثاني استثناء. يعني قيد بشرط أو الثاني استثناء. طيب عند بشرط فرع أربعة أفرع. بشرط هذا إما أن يعلق بالمشيئة أو يعلق بفعل مستقبل أو يعلق بخروج مجهول إلى الوجود، بخروج مجهول إلى الوجود، الولد في بطن أمه مثلا، بخروج مجهول إلى الوجود. الرابع هو يعلق بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن. يقول لها مثلا إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق. فهذا إيش؟ بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن. طيب نأتي للمشيئة. فرع من المشيئة فرعين، إما أن تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فرع الثاني بمشيئة مخلوق. طيب مشيئة المخلوق فرع منها فرعين، إما أن تصح مشيئته يعني هذا المخلوق، وإما لا مشيئة له. قال والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين. عندما أقرأ أنت انظر الخريطة، إما تقييد اشتراط، وإما أو تقييد استثناء. قال والتقييد المشترط أو التقيد، تقييد أو لا، والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار، أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة، أو بخروج شيء من مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس أو إلى الوجود، أو هذا الرابع بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون. وطبعا الذي يعرف هذه الصور ويتصور أحكامها يمكنه أن يقيس عليها ما يستجد مما يقوله الناس ويعلقون عليه. قال: فأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق، فإذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط أو على جهة الاستثناء. الاستثناء هذا ليس هو الاستثناء المقصود في الفرع المقابل بالشرط، فهذا كله يسمى تعليق. يقول لها أنت طالق إن شاء الله، هذا علق بإيش؟ ها؟ علق بالمشيئة على جهة الشرط، لأنه قال إن، هذا شرط. أو على جهة الاستثناء، مثل أن يقول أنت طالق إلا، هذا استثناء، إلا أن يشاء الله. هاتان الصورتان حكمهما واحد، المهم أنه علق بالإيش؟ بالمشيئة. قول الأول: فإن مالكا والإمام أحمد قال: لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع ولا بد. حقق ابن القيم رحمه الله هذه المسألة غاية التحقيق في إعلام الموقعين الرابع صفحة 47 طبع الدار الكتب العلمية، وخلاصة تحقيقه أن المشيئة إن كان مقصودا بها التحقيق فيقع الطلاق في الحال، وإن كان مقصودا بها التعليق فلا يقع الطلاق إلا إذا إيش؟ إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع، يعني إلا إذا أوقعه. يقول لها أنت طالق إن شاء الله، فهو علق الطلاق على إيش؟ على مشيئة الله عز وجل. بعد ذلك إما أن ينصرف عن هذا القول، حمك الله، إما أن ينصرف عن هذا القول فيكون إيش؟ حمك الله، فيكون إيش؟ شاء الله ها؟ ألا يقع. وإما أن يوقعه مرة أخرى فيكون الله تبارك وتعالى شاء أن يقع. هذا إذا كان المقصود بها ليش؟ تعليق. وأما إذا كان مقصودا بها التحقيق فهو يقع في الحال. وطبعا الأكثر في المقصود بهذه الصيغة هو الإيش؟ هو التعليق لا التحقيق. حمك الله، خلاص خلصت. فإذا هذا مذهب الإمام مالك وأحمد، أنه لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا. وطبعا هذه المسألة أيها الإخوة تشبه مسألة إيش؟ تعليق اليمين بالإيش؟ بالمشيئة. القول الثاني: وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق، وهذا هو الصحيح. وسبب الخلاف: هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ الإشكال في ماذا؟ قال: وذلك أن الطلاق هو فعل إيش؟ ها؟ حاضر. نقول: كلا، الطلاق فعل حاضر إذا لم إيش؟ إذا إيش؟ إذا لم يعلق. وأما إذا علق فلا يكون فعلا إيش؟ حاضرا، وإنما يكون فعلا مستقبلا معلقا على إيش؟ على المشيئة. وهذه نقطة الخلاف التي دندن حولها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فمن قال لا يتعلق به، قال: لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق. ومن قال يتعلق به قال يؤثر فيه. فإذا نفهم هذا جيدا، أن الذي علق ما أوقع الطلاق الآن، ما أوقعه وإنما علقه، فهو موقول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل إلى علمها، فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته. يقول لها: أنت طالق إن شاء زيد، فنروح لزيد وننظر في مشيئته، فيوقف الطلاق على مشيئة إيش؟ مشيئة زيد. قال: وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له ففي خلاف في المذهب، قيل يلزمه الطلاق وقيل لا يلزمه، والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى. يعني إذا علق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له، يقول لها: أنت طالق إن شاء هذا الطفل وعمره سنتان أو نحو ذلك، أو إن شاء فلان المجنون. قيل يلزمه الطلاق وقيل لا يلزمه. والذي يظهر والله أعلم، طبعا هو سيذكر ما نريد، خلينا كذا أحسن. قال: فمن شبهه بطلاق الهزل، تأمل، فمن شبهه بطلاق الهزل، يعني طلاق الطلاق المعلق بمشيئة من لا مشيئة له، من شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع، قال يقع هذا الطلاق. ومن اعتبر وجود الشرط، قال لا يقع، لأن الشرط قد عدم ها هنا. ايش تقول يا حمد؟ ايش تقول؟ هزل؟ ايش تقول يا ابو محمد؟ ها؟ لأنه علق بمشيئة الطفل والمجنون، يعني ما في شرط، إن شاء فلان هو ما بيشاء، فهذا كأنه علق على معدوم، فإذا يبطل ليش؟ يبطل الشرط. وهذا الثاني هو الأقرب، لأن الصبي والمجنون إذا لم يكن له مشيئة فكأنه ما إيش؟ كأنه ما علق. وأما تشبيهه بطلاق الهازل، فالهازل له إيش؟ الهازل له مشيئة، والمسألة في من لا مشيئة له، فتقول الهازل له مشيئة، فلا يصح القياس. خلصنا كام الآن؟ من مشيئة الله، من تصح مشيئته، من لا مشيئة له. قال: وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة، فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب. الأفعال المستقبلة لها ثلاثة أنواع، أحدها ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء، يعني وقوعه وعدم وقوعه، وعدم وقوعه سواء احتمال، يعني كدخول الدار وقدوم زيد. يقول لها: أنت طالق إن دخلت الدار إن قدم زيد. قال: فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف. فإذا هذا يعلق الطلاق فيه على إيش؟ على هذا الفعل الذي قد يقع وقد لا يقع. النوع الثاني من الثلاثة أضرب، قال: وأما ما لا بد من وقوعه. فإذا تنبه للتعليقات، التعليقات تختلف مراتبها. وأما ما لا بد من وقوعه كطلوع الشمس غدا، إذا قال لها أنت طالق إذا طلعت الشمس غدا، الشمس لا بد أن تطلع، ما نقدر نقول يمكن ولا يمكن. قال فهذا يقع ناجزا عند مالك، سبحان الله، مع أن الشمس ما طلعت بعد، لكن يقول يقع ناجزا، ما ننتظر إلى طلوع الإيش؟ الشمس، يقع ناجزا يعني في الحال. ويقف وقوعه عند الشافع وبحنيفة، هذا القول الثاني على وجود الشرط. قال فمن شبهه، هذا سبب الخلاف. قال فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع، يعني مثل النوع الأول، قال لا يقع إلا بوقوع الشرط. تقول قد يختلف النوع ويتحد ليش الحكم، فالنوع الأول من التعليق يختلف عن النوع الثاني، الأول قد وقد، أما هذا لا بد من وقوعه، فقد يختلف النوع ويتحد الحكم. قال لا يقع إلا بوقوع الشرط. ومن شبهه، وهذا تشبيه في غاية الغرابة، ومن شبهه بالوطئ الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئا مستباحا إلى أجل، قال يقع الإيش؟ يقع الطلاق. هو اتفق معها في نكاح المتعة إلى أجل معين، طيب الوطء يعني في نكاح المتعة قد يقع في أي لحظة إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى الأجل. لكن هو بمجرد العقد، يعني كأن الوطء إيش؟ كأن الوطء واقع لأنه مشترط، فيكون مؤخره كايش؟ كمقدمه. يعني أنا مثلت عندي بتمثيل، لو أنت كتبت عملت نقطة وخط بعدين شرطة قائمة، عند النقطة الأولى اكتب هذه طلق، وعند الشرطة القائمة اكتب طلوع الشمس غدا، تحتها مباشرة النقطة وأيضا خط وشرطة قائمة، اكتب نكح متعة، والشرطة القائمة هذه شو؟ أجل النكاح، يعني إلى متى. ففي نكاح المتعة الوط واقع في أي إيش؟ في أي نقطة إلى الأجل، فيصبح مقدم، فيصبح مؤخر، نعم، فيصبح مقدم ليش؟ مقدم الوطء، وإن لم يقع كاش كمؤخره، لأنه يباح له أن يطأ في أي نقطة من هذه النقاط، طبعا على القول بالمتعة أولا قبل تحريمها مثلا. لكن هل هذا يشبه الطلاق؟ يعني المدة من طلاقها إلى طلوع الشمس، هل نشبه هذه بالوطء الواقع في نكاح المتعة؟ التشبيه هنا يعني ضعيف جدا، لأن الطلاق إنما علق على إيش؟ ها؟ على نقطة معينة، وهي طلوع إيش؟ وهي طلوع الشمس. وأما الوطء فهو مباح له منذ العقد إلى انتهاء إيش؟ إلى انتهاء الأجل. فالذين شبهوا الطلاق بالوطء في نكاح المتعة من جهة ماذا؟ أن الوطء في نكاح المتعة من جهة الإباحة أوله يعني منذ العقد كإيش؟ كآخره قبل انتهاء إيش؟ الأجل. فقالوا هذا مثل هذا، فإذا هو علق على طلوع الشمس فكأن الطلاق وقع إيش؟ وقع الآن، لأن مقدمه كإيش؟ كمؤخره. هذا هو التشبيه والقياس الذي هو في غاية البعد. النوع الثالث من الأفعال المستقبلة. قال والثالث هو الأغلب منه، وحط بحسب العادة بين شرطتين، هذه جملة معترضة، الأغلب منه وقوع الشرط بحسب العادة، يعني لو أخر جملة بحسب العادة كان أحسن. النوع الثالث ما كان الأغلب منه وقوع الشرط بحسب الإيش؟ بحسب العادة، وقد لا يقع. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ ها؟ الأول في احتمال على السواء 50%، الثاني لابد من الإيش؟ من الوقوع، الثالث الأكثر الإيش؟ الوقوع، يعني زيادة على 50%. قال كتعليق الطلاق بوضع الحمل، قد تضع وقد يموت الحمل في بطنها، لكن الأغلب إيش؟ الوضع. ومجيء الحيض والطهر، ففي ذلك روايتان عن مالك، إحداهما وقوع الطلاق ناجزا فيكون شبهه بماذا؟ ها؟ بالثاني، والثانية وقوع على وجود شرطه، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال والقول بإنجاز الطلاق، ابن رشد يشير إلى قول وقوع الطلاق إيش؟ ناجزا، فهو يعلق على كلمة ناجزا، يقول والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف أو يضعف، لأنه مشبه عنده بما يقع ولا بد، والخلاف فيه قوي. يعني إذا كان ما لا بد من وقوعه الخلاف فيه إيش؟ فيه قوي، فهو شبه هذا الثالث الذي هو أدنى من الذي قبله وشبهه به، فيكون وقوع الطلاق ناجزا في هذا النوع الثالث يكون ضعيفا. قال وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول، الآن خلصنا المشيئة والفعل المستقبل بخروج مجهول إلى الوجود، ثم أشار إلى الرابع، قال فإن كان لا سبيل إلى علمه، إن كان لا سبيل إلى علمه هذا الرابع، يعني لو جعله رابع يكون أحسن، مثل أن يقول إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق. قال فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذا. لماذا يقع عنده؟ لأن هذا تعليق، يعني كأن إنسان يلعب، فهذا لم يعتبر إيش؟ لم يعتبر تعليقه. قال وأما إن علقه بشيء يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود، مثل أن يقول إن ولدت أنثى فأنت طالق، فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود. نعم، ففرق بين إيش؟ ما لا سبيل إلى علمه وما هناك سبيل إلى علمه. ما لا سبيل إلى علمه قال إيش؟ أنه يقع. وأما الذي هناك سبيل إلى علمه فيوقف حتى يعني ننظر. قال وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى، ففرق بين إيش؟ إن ولدت أنثى فأنت طالق، وبين إذا حلف. وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى. يلاحظ في مذهب مالك في الطلاق أنه يغلظ، وهذا صرح به ابن رشد رحمه الله، أنه أحيانا يوقع عليه الطلاق إيش؟ ها؟ تغليظا، ف فتقول يعني مذهب مالك يوقع الطلاق تغليظا وأحيانا يوقعه لسد الذرائع، وهذا بين شيخ الإسلام رحمه الله أنه مما يسوغ الاجتهاد فيه، مما يسوغ الاجتهاد فيه، لكن لا يكون الاجتهاد مغيرا للحكم الشرعي. تأمل في هذا، يسوغ الاجتهاد فيه لكن الاجتهاد لا يغير الحكم الشرعي. تقول وهذا مما يسوغ الاجتهاد فيه لكن لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. وذكر شيخ الإسلام لهذا مسألة ماذا؟ أن الطلاق الثلاث في عهد عمر كان إيش؟ ها؟ كان ثلاثا. قال هذا مما يسوغ الاجتهاد فيه، لكن هذا الاجتهاد لا يغير الحكم الشرعي، أن الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت الثلاث إيش؟ واحد. هذا الحكم الشرعي، وأما الذي فعله عمر ففعله اجتهادا بحسب الحاجة. قال وكان هذا من باب التغليظ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده. قال ومن قول مالك، هذه كلها مسائل ملحقة بهذا الباب. هذه المسألة يمكن أن نسميها تعليق الطلاق على فعل نفسه أو تركها، يعني تعلق الطلاق على فعلك أو تركك، يلزمني الطلاق إن فعلت كذا، يلزمني الطلاق إن لم أفعل كذا. هذه مسألة كثيرة الوقوع. ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلا من الأفعال، كيف ذلك؟ تقول بأن يقول يلزمني الطلاق إن فعلت، إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل، يلزمني الطلاق إن فعلت. ما حكم هذا؟ قال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل. يلزمني الطلاق إن فعلت، فإذا متى يحنث؟ ها؟ متى يحنث؟ إن فعل. قال لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل. العكس، وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك الفعل، تقول بأن يقول يلزمني الطلاق إن لم أفعل، يلزمني الطلاق إن لم أفعل. قال فإنه على الحنث حتى يفعل، صح؟ يلزمني الطلاق إن لم إيش؟ إن لم أفعل، فلا بد أن إيش؟ لا بد أن يفعل، وإلا يكون إيش؟ حانثا. قال فإنه على الحنث حتى يفعل. في هذه الحالة الثانية قال ويوقف عنده عن وطئ زوجته، وقف، فإن امتنع عن ذلك، لأنه لا بد أن يفعل، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء اللي هو كم؟ 4 أشهر، ظل منتظرا لا يفعل حتى مر 4 شهور، ضرب له أجل الإيلاء، نتركه كم شهر؟ 4 شهور، ولكن لا يقع عنده يعني الطلاق حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته. إذا فاته الفعل خلاص ما عاد في فرصة لليش لأن إيش لأن يفعل، فإذا إيش يلزمه الطلاق. القول الثاني في المسألة ومن العلماء من يرى أنه على بر حتى يفوت الفعل، نقول له ما في 4 أشهر أنت يلزمك الفعل، لكن أنت على بر حتى يفوت ليش يفوت الفعل ولا يكون هناك مجال لفعله. قال وإن كان مما لا يفوت، يعني إن كان الفعل لا يفوت ها إيش الجواب؟ كان على البر حتى يموت، كان على البر حتى يموت، يعني لا يلزمه الطلاق. نعم لا لا يوقف. مسألة أخرى عنوانها تبعيض الطلاق. طب إيش علاقة هذه المسألة الماضية بالألفاظ الألفاظ المعلقة؟ واضح، لأنه علق الطلاق على إيش؟ على فعل نفسه أو على ترك نفسه. من هذا الباب أيضا تبعيض الطلاق. طيب نشوف إيش معنى التبعيض وبعدين نذكر علاقة هذه المسألة بهذا الباب أو بهذا الفصل. قال ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة أو تبعيض الطلاق وإرداف الطلاق على الطلاق. فأما مسألة تبعيض المطلقة فإن مالكا قول أول قال إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق طالقت عليه، فيقوم الجزء مقام ليش مقام الكل. وقال أبو حنيفة القول الثاني لا تطلق أو لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن، يعني عضو جوهري كالرأس والقلب والفرج. وكذلك تطلق عنده وعند البقية إذا طلق الجزء منها، الجزء مثل الثلث يقول لها ثلثك طالق ربعك. القول الثالث وقال داود لا تطلق. ما مناسبة هذا للتعليق؟ تقول كأنه علق طلاقها على طلاق إيش بعضها. وكذلك إذا قال عند مالك هذا تبعيض إيش تبعيض الطلاق الذي مضى تبعيض المطلقة، أما هذا تبعيض الطلاق. إذا قال عند مالك وعند البقية أيضا طلقتك نصف تطليقة، الجواب طلقت، لأن هذا كله عنده لا يتبعض. صح. تقول ويؤيده ماذا من يقول؟ ثلاث جدهن جد. نعم الطلاق ما في لعب، يقول نصف تطليقة كذا يلزمه، وهذا ما أحسنه. قال وعند المخالف إذا تبعض لم يقع. قال وأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا نسقا يعني وراء بعض، فإنه يكون ثلاثا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد يقع واحدة. إيش هذا؟ نقول هذا تكرار الطلاق اللي فات إيش تبعيض، وهذا التكرار. فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد، يعني أو قال أعني بقوله طلقتك ثلاثا. تلاحظ هنا ماذا؟ أنهم شبهوا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، شبهوا بماذا؟ ها؟ أنت طالق ثلاثا، مع أنه مر علينا قبل ذلك بحث من؟ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أن قولهم أنت طالق ثلاثا يعني هذا خلاف اللغة، وأن بحوث الفقهاء إنما هو في ماذا؟ أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وأما الذي يقول أنت طالق ثلاثا فهي هذه مرة واحدة، كالذي يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا إنما هي مرة واحدة، ولا تكون ثلاثا إلا إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فانظر كيف قاسوا هذا على هذا، يعني قاسوا المعروف على غير المعروف. فمن شبه هذا بهذا قال يقع الطلاق ثلاثا، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه، يعني بأول مرة أنت طالق صارت باينة لأنها غير مدخول بها، قال لا يقع عليها الثاني والثالث. وأما بالنسبة لإرداف الطلاق قال ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي، يعني طلقها الطلقة الأولى رجعية ثم طلقها الطلقة التي بعدها، وهذا مر علينا قبل ذلك، وإن كان يعني خلاف السنة اللي هو الطلاق في الإيش؟ في العدة. قال وأما الطلاق المقيد بالاستثناء، هذا الفرع الثاني المقابل للطلاق بشرط، فإنما يتصور في العدد فقط، يعني تقييد الطلاق بالاستثناء إنما يتصور هذا في العدد، يعني في عدد الطلاق. فإذا طلق أعدادا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال. أنا أقول لك ملخصا الأول وبعدين نشوف هذا، لأن هذا ربما العبارة لا تساعد. فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يستثني العدد من نفسه، وبين قوسين هذا يسمى الطلاق المستغرق، الاستثناء المستغرق، هذا يسمى الاستثناء المستغرق، يعني يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، اثنتين إلا اثنتين، واحدة إلا واحدة، فيكون المستثنى هو نفسه، ها؟ المستثنى منه، هذا يسمى الاستثناء المستغرق أو المستغرق. العجيب أن هذا عند اللغويين يكاد يكون إجماعا أنه لا يصح، أن الاستثناء المستغرق إجماع بين أهل اللغة كما نقل القرافي وغيره أنه لا يصح. إيش معنى لا يصح؟ يعني إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، عندما نقول هذا لا يصح إيش معنى الاستثناء لا يصح؟ الطلاق يقع ثلاثا. نعم. الثاني استثناء أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، يعني مثلا لك علي 10 دراهم إلا كم؟ إلا 4، إلا 3، إلا 2، إلا 1، هذا أقل من إيش؟ من النصف. الحالة الثالثة أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، لك علي 10 دراهم إلا 6، 7، 8، 9، فهذه 3 صور و3 أحوال. طيب نقرأ كلامه. قال إما أن يستثني ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو اثنتين إلا اثنتين، وإما أن نعم تقول هذا النوع الأول وهو الاستثناء المستغرق. قال وإما أن يستثني ما هو أقل. شو يعني ما هو أقل؟ ها؟ طيب والحالة الثالثة وين؟ ما بيذكرها. قال وإما أن يستثني ما هو أقل. قال وإذا استثنى ما هو أقل فإما أن يستثني ما هو أقل مما هو أكثر، وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل. أيوة، فخلينا ماشيين على الحالات اللي احنا ذكرناها، إلا أن يكون كلامه هنا فيه تأويل. وإما أن يستثني ما هو أقل يعني أقل من الإيش؟ من المستثنى، ثم ينقسم هذا يعني لك عليه 10 دراهم، شو الأقل منها؟ الأقل منها إما أن يكون أكثر من النصف أو يكون أقل من الإيش؟ من النصف. قال فإذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا إيش؟ إلا واحدة، فإذا تكون طالق كم؟ اثنتين. هذا لا خلاف، لا خلاف في المذهب. قال وأما إن استثنى الأكثر يعني الأكثر من النصف فيتوجه فيه قولان، هذان القولان مبنيان على ماذا؟ على اختلافهم في صحة الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من الإيش؟ من النصف. يصح ولا ما يصح أن يكون المستثنى أكثر من النصف؟ ها؟ يعني يصح ولا لا؟ يصح، لقول الله تعالى عن إبليس قال إيش؟ أو قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. من اتبعك من الغاوين أكثر من النصف ولا لا؟ أكثر من النصف، فإذن يصح. ومع ذلك الخلاف موجود، أحدهما أن الاستثناء لا يصح وهو مبني على من منع أن يستثني الأكثر، لو شال كلمة من الأقل يمشي الحال، أن يستثني الأكثر يعني تقديرا الأكثر من الإيش؟ من النصف. والآخر أن الاستثناء يصح وهو قول مالك. قال وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فإن مالكا قول أول قال يقع الطلاق، لأنه اتهمه على أنه رجوع منه، وعلى ما ذكرنا وعلى ما ذكر أهل اللغة أن الاستثناء لا يصح فيلزمه الطلاق. وأما الإمام مالك اتهمه على أنه رجوع منه، وأما إذا لم يقل بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه. نعم، يسر عليه الإمام مالك هذه المرة، قال إذا كان قصده استحالة وقوع الطلاق فإذا لا يقع ليش طلاق. كما لو قال أنت طالق لا طالق معا، فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل، والذي يظهر والله أعلم أن اتهامه أولى. لماذا؟ لأن الطلاق لا لعب فيه، الطلاق لا لعب فيه، فإلزامه أولى. قال وشذ أبو محمد بن حزم مقابل كل هؤلاء فقال لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد، يعني عنده عنده ماذا؟ إنما في تعليق. لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد. حتى لو قال أنت طالق عند طلوع الشمس غدا، إذا طلعت الشمس غدا عند ابن حزم ها؟ لا يقع، إلا أن يقول لها عند طلوع الشمس أنت طالق. يقول لأن هذا تعليق للطلاق بصفة لم تقع بعد فلا يصح عنده. قال ولا بفعل لم يقع، لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع، إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت. إذا طلعت الشمس يعيد الطلاق مرة أخرى. قال ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه. فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع. هذا قياس قوله عندي وحجته. وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك. في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على قول ابن حزم، هذا في الفتاوى المجلد 33، صفحة 223 وما بعدها. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال والطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود وابي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، ولم يقل أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع، وإنما علم النزاع فيه عن بعض هذه الطائفة وعن ابن حزم من الظاهرية، وعن ابن حزم من الظاهرية. فإذا قول ابن حزم هذا مخالف للإجماع الذي هو يستدل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.